الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تحت باب الهبة والعطية والوصية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا لفظ حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أمران ثابتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام يتعلقان بالهدية. الأول قبوله عليه الصلاة والسلام الهدية، يقبل الهدية ممن أهداه ولو كانت يسيرا، ولو كانت شيئا يسيرا. بل ثبت عنه كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ولو أهدي لي ذراع أو كراع لقبلته. وثبت عنه كما في الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، أي أن هذا من أسباب المحبة. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، إذا أهديت إليه هدية قبلها ولو كانت شيئا يسيرا. والأمر الثاني يثيب عليها، الأمر الثاني يثيب على الهدية، أي يثيب من أهداه. ومعنى يثيب عليها أي أنه يجزي المهدي بهدية. فإذا أهداه أحد هدية أهداه النبي عليه الصلاة والسلام هدية، هذا معنى الإثابة، هذا معنى الإثابة، يثيب عليها أي يجزي المهدي. فإذا أهداه أحد هدية أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تحقيق لمعنى الحديث: تهادوا، يعني تهدي لأخيك وأخيك أيضا يهدي لك. فهذا التهادي مما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم.
قال رحمه الله: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك.
هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة مبنية على الحديث الذي ذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث يدل كما ذكر الشيخ رحمه الله أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، أن يتملك من مال ولده ما شاء، لأن الولد والمال الذي عند الولد كلها بنص النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه. الولد والمال الذي عنده كل ذلك لأبيه، قال: أنت ومالك لأبيك. والسبب في ذلك أن الأب هو سبب وجود الولد، أن الأب سبب وجود الولد وسبب وجود الابن، والابن سبب وجود المال، والابن سبب وجود المال، فصار بذلك للوالد حق في المال، للوالد حق في المال إن احتاج فيأخذ بقدر حاجته، إن احتاج يأخذ بقدر حاجته، لأن قول أنت ومالك لأبيك ليس المراد إباحة مال الولد مطلقا للوالد، ليس المراد إباحة مال الولد مطلقا للوالد حتى يستأصل الوالد مال ولده كله بدون حاجة من الأب إلى المال، ولهذا ليس له أن يأخذ من مال ولده تكثرا، ليس له أن يأخذ من مال ولده تكثرا، وإنما يأخذ لحاجة في حدود الحاجة. والحديث له قصة، حديث له قصة، وهي أن يروي عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال يا رسول الله إن هذا، يقصد والده، قد احتاج مالي، قد احتاج مالي، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فإذا احتاج الوالد مال ولده يأخذ منه ما شاء، لكن ليس له أن يأخذ مطلقا دون حاجة. ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا شروط، ذكروا شروطا، قالوا للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ثم ذكروا شروطا ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، وهي ثلاثة شروط، وهي ثلاثة شروط. الأول قال ما لم يضره، هذا الشرط الأول، ما لم يضره، يعني ما لم يضر الوالد ولده، ودليل ذلك الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني قال ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، يعني ما يأخذ من مال الولد ويعطيه ماذا؟ لولد آخر، لأنه تقدم معنا منع تخصيص أحد الولد بشيء من المال، فهذا مثله، سواء من مال الوالد يخص ولدا أو يأخذ من مال الولد ويخص ولدا، وهذا مما يحدث في النفوس شيئا ويوجد بين الأبناء عداوة، ويوجد بين الأبناء عداوة، قد قال وهو خلاف العدل اتقوا الله واعدلوا، في هذا المقام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والشرط الثالث قال ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، ما لم يعطيه لولد آخر، والثالث ما لم يكن بمرض موت أحدهما، ما لم يكن بمرض موت أحدهما، لأن الإنسان في مرضه المخوف، وهذه مسألة مرت علينا، الإنسان في مرضه المخوف لا يملك إلا ماذا؟ مرت معنا، لا يملك إلا الثلث، وأيضا لغير الوارث لا يملك إلا الثلث كحد أقصى، الثلث والثلث كثير كما جاء في الحديث، وأن يكون لغير الوارث، لأنه لا وصية لوارث. فإذا هذه ثلاث شروط للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، بدليل أنت ومالك لأبيك، لكن بهذه الشروط، ما لم يضره، ما لم يعطي المال لولد آخر، ما لم يكن بمرض موت أحدهما، ما لم يكن بمرض موت أحدهما. ومثل هذا الحديث أنت ومالك لأبيك ما جاء في سنن الترمذي وحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا يفيد أن قوله أنت ومالك لأبيك يتناول الإناث والذكور، الأبناء الأولاد من الإناث والذكور. أنت ومالك لأبيك، هنا قال وإن أولادكم من كسبكم، والولد إذا أطلق يشمل الأنثى والذكر، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه.
هذا الحديث حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه مشروعية الوصية، فيه مشروعية الوصية وفيه الحث عليها، الحث على الوصية. يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا حث على الوصية، وحث على ماذا؟ على كتابتها، لأن الكتابة تحفظ، الكتابة تحفظ، فحث على الوصية وحث أيضا على كتابتها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يدل على مشروعية الوصية وعلى الحث على كتابتها، وعلى الحث على كتابتها. والوصية من حيث هي مستحبة، الوصية من حيث هي مستحبة، لكنها تكون واجبة في أحوال، من حيث هي مستحبة يستحب للإنسان أن يوصي، أن يكتب وصية يستحب له ذلك، يوصي أهله وولده بالخير وطاعة الله عز وجل والمحافظة على الصلوات والتآلف والتعاون إلى غير ذلك. هذا مستحب أن يوصي الإنسان، وأيضا أن يوصي إذا كان عنده مال مثل ما سيأتي أن يوصي بشيء من ماله فيما دون الثلث لغير الورثة، فهذا مستحب، لكنها تجب في أحوال، لكنها تجب في أحوال إذا كان هناك دين، إذا كان هناك دين له أو عليه حقوق في الذمة، في ذمته للناس أو في ذمة الناس له، أو كان هناك أقيام بيوع، مثلا اشترى من شخص سلعة وما وفاه القيمة، أعطاه نصف القيمة وقال له القيمة بعد شهر أو بعد سنة الباقي، يكتب لفلان في ذمتي 20,000 ريال بقية قيمة السلعة الفلانية، لأن لو مات في هذه الأثناء تحفظ هذه الكتابة الحقوق، تحفظ هذه الكتابة حقوق الإنسان. أو أشياء مودعة، أشياء مودعة عنده أو له عند الآخرين، فيكتب ذلك، يقول لفلان عندي وديعة، المال الذي في الدولاب الفلاني في الرف الفلاني في المكان الفلاني هذا لفلان ليس لي، هذا وديعة. لأنه لو لم يكتب ذلك ومات الورثة يأخذونه ميراث ويعتبرونه ميراث من تركة الوالد، مما تركه والدهم لهم، فإذا كتب حفظ هذا الحق. فإذا كان هناك ديون أو كان هناك ودائع أو أقيام بيوع أو نحو ذلك، سواء كانت له أو عليه، سواء كانت له أو عليه، فهذه كلها تجب كتابتها، هذه كلها تجب كتابتها حفظا للأموال وإبراء للذمة، حفظا للأموال وإبراء للذمة، وأيضا لئلا يقع خصومة بين الورثة وبين أصحاب الأموال، لئلا يقع خصومة بين الورثة وبين أصحاب الأموال. قد يأتي أصحاب الأموال يطلبون شيئا وقد يقول ورثة ما ذكر الوالد ولا أوصى ولا كتب شيء، ما الذي يثبت لنا أن للوالد، فربما أكلوا مال غيرهم مالا لا يستحقونه، فإذا هذه فيها حفظ للأموال وإبراء للذمة وقطع أيضا لخصومة قد تقع بين الورثة وبين أصحاب الأموال. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة.
قال: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لأن هذا يتعلق بالوصية، هذه مسألة تتعلق بالوصية. فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا وصية لوارث، أنه لا وصية لوارث، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني أعطى كل وارث نصيبه الذي يستحقه. وسيأتي معنا في الباب الذي بعده المواريث، وأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه، وهذا معنى قوله في الحديث: أعطى كل ذي حق حقه. نزلت آيات في كتاب الله عز وجل فيها قسمة المواريث، قسمة المواريث، قسمة التركة، وإعطاء كل ذي حق حقه. فالله أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. معنى ذلك أن الوارث يأتيه حقه من ماذا؟ يأتيه ميراث قسمه الله له، يأتيه ميراثا قد قسمه الله سبحانه وتعالى له. فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. الآن لو قدر أن الأب أوصى لأحد الأبناء، أوصى لأحد الأبناء بمال، أو يعني أوصى مثلا زوجته أو نحو ذلك، فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، أي أنها لا تصح، أي أنها لا تصح، هذه الوصية لا تصح ولا تكون نافذة، هذه الوصية لا تصح ولا تكون نافذة إلا إذا أجاز ذلك الورثة، إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون مثل ما تقدم معنا. ما معنى إجازتهم؟ التنازل، تنازل، لأنهم لهم نصيب في ذلك، فإذا تنازلوا عن نصيبهم فإنها تنفذ حينئذ. أما إذا لم يجزها الوصية فإنها لا تصح، لا تصح. إذن لا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون بالتنازل عن نصيبهم، بالتنازل عن نصيبهم. وأما القصر، الآن عرفنا المرشدون، الورثة المرشدون كبار وعقلاء يفهمون، لكن إذا كان هناك أطفال ورضع وصغار ولهم نصيب في الميراث، هؤلاء أيضا لا يهمل حقهم، لا يهمل حقهم. ولهذا قال أهل العلم: أما القصر فيبقى حقهم، أما القصر فيبقى حقهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو يأخذوا حقهم، يحفظ النصيب الذي لهم. الكبار المرشدون تنازلوا فينفذ ذلك، لكن القصر الصغار هؤلاء يحفظ الحق الذي لهم، فإذا كبروا ورشدوا صاروا مرشدين عقلاء مميزين يدركون، إذا وصلوا إلى هذا يقال لهم: هناك وصية للوالد صفتها كذا، وإن أجازوها نفذت وإلا أخذوا حقهم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
أيضا هذه مسألة أخرى تتعلق بالوصية، مسألة أخرى تتعلق بالوصية. هذا الذي يريد أن يوصي ببعض ماله، ثلث المال أو ربع المال أو خمس المال، هذا الذي يريد أن يوصي لابد أن ينظر في حال ماذا؟ في حال الورثة وحال المال الذي عنده، فلا تخلو حاله من أمرين: إما أن يكون قليل المال وورثته بحاجة، إما أن يكون قليل المال وورثته بحاجة إلى هذا المال. فإذا كان قليل المال فماذا ينبغي عليه؟ قال: ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء الورثة ألا يوصي بأي شيء من ماله، يترك المال كله ماذا؟ للورثة، لأن قليل وهم بحاجة إليه، لأن المال قليل والورثة بحاجة إليه، بل يدع التركة كلها للورثة، لا يوصي بشيء ولا بقليل. لماذا؟ لأن المال قليل والورثة بحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس يمدون أكفهم للناس يسألونهم. هذا قليل المال وورثته بحاجة. أما من له مال كثير ووارثه غير محتاج، يعني المال زائد عن حاجة الورثة، وسيأتيهم نصيب وافر من ماله يكفيهم ويزيد عن حاجتهم، من له مال كثير ووارثه غير محتاج، فالمستحب في حقه أن يوصي، المستحب في حقه أن يوصي. قال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا، خيرا المراد به المال الكثير، المراد به المال الكثير. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يتكففون الناس، معنى عالة يعني فقراء، ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. فإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن عندما يريد أن يوصي لابد أن ينظر في المال وينظر في ماذا؟ في حال الورثة. إن كان قليل والورثة بحاجة إليه لا يوصي بشيء، وإن كان المال كثير وزائد عن حاجة الورثة فله أن يوصي، لكن لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، هذا يفيد أن قول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، هذا يفيد أن ترك الوصية، أن ترك الوصية خير للرجل من أجل أن يبقى مال للورثة المحتاجين. في هذه الحالة خير له أن يترك الوصية، وهذا وجه الشاهد من الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: متى كان المال المتروك لا يفضل عن الورثة؟ ما معنى لا يفضل؟ لا يزيد عن حاجة الورثة، لم تستحب الوصية لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. مراعاة حال الورثة، كما أنه في ترك الوصية مطلقا فالتقليل منها أيضا، يعني عندما يوازن الأمور يجد أنه يحسن أن لا يوصي إلا بخمس المال أو سدس المال أو عسر المال يوازن الأمور ينظر فيه، أو يتبين له أن الأولى أن لا يوصي بشيء من ماله لأن المال ما يغطي حاجة الورثة. فإذا هذه معتبرة أيضا، ينظر في مقدار ما يوصي به إن كان يريد أن يوصي بالنظر إلى حال من، إلى حال الورثة، إما بالثلث وهو كثير كما قال عليه الصلاة والسلام، أو الربع أو الخمس أو السدس، ينزل حسب الحاجة. فائدة في هذا الحديث أختم بها ولا علاقة لها بالموضوع، قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء، هذا في حث على العمل، هذا في حث على العمل، أن تذر ورثتك أغنياء، اعمل واكتسب وافتح لك أبواب للعمل، لأنك ما تذر ورثتك أغنياء إلا بماذا؟ إلا بهذا. فهذا في حث للشاب وغيره أن يفتح لنفسه أبواب للعمل، أبواب للعمل، للتجارة، لاكتساب المال، من أجل إذا جاء يومه وتوفاه الله عز وجل يكون ترك لورثة من أهل وولد وغيره مال يكفيهم حاجتهم ويسد حاجتهم ولا يتكففون الناس من بعده. فهذا في حث على العمل، هذا الحديث في حث على العمل واكتساب المال. نعم.
قال رحمه الله: كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال رحمه الله: كتاب المواريث. وعرف هذا العلم بأنه قسمة التركة بين مستحقيها، قسمة التركة بين مستحقيها، المستحقون هم الورثة، هم الورثة. إذن علم المواريث أو كتاب المواريث هو الفقه، هو الفقه المتعلق بتركة الميت، الفقه المتعلق بتركة الميت، وما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة، هذا هو علم المواريث، ويقال له علم الفرائض. إذن هو باب من أبواب الفقه، باب من أبواب الفقه يتعلق بالتركة، تركة الميت، كيف توصل لمستحقيها، كيف يعطى كل ذي حق حقه من تركة الميت، هذا هو العلم، وهو علم الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة إليه، لا يزال في يكاد يكون في كل يوم يتوفى أناس وتركوا أموال، والأموال هذه تحتاج إلى أن تقسم، وهذا باب يحتاجه الناس حاجة، يعني حاجة ضرورية، ولهذا يعد هذا العلم من فروض الكفاية، يعد هذا العلم من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تخلى عنه الجميع أثموا جميعا. فالأمة لا تزال بحاجة إلى نفر منهم يفقه هذا العلم، علم الفرائض، فقها صحيحا دقيقا، حتى يقوموا بهذا الواجب وهذا المطلب العظيم الذي هو قسمة التركة بين مستحقيها، قسمة التركة بين مستحقيها. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله الآيات. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث، فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث وذكرها مفسرها وذكرها مفصلة بشروطها.
نعم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأصل في هذا العلم، الأصل في هذا العلم علم المواريث، أن الأصل فيه خمس آيات في سورة النساء، خمس آيات في سورة النساء وحديث ابن عباس. هذه الآيات الخمس تعد أصلا وهي المرجع في هذا العلم، لأن فيها الفروض التي قدرها الله عز وجل. حديث ابن عباس قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها. ما المراد بالفرائض؟ يعني المقدرة في كتاب الله. ألحق الفرائض بأهلها أي المقدرة في كتاب الله، أي في هذه الآيات. والآيات التي فيها التقدير ثلاث آيات، ثلاث آيات، وآيتين فيها حث على لزوم الأحكام، هذه الأحكام والتقيد بها وعدم تعديها وتجاوزها، وبيان ثواب من أطاع والتزم، والتحذير من وبيان عقاب من عصى وخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال: والأصل فيها قول الله عز وجل في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى، هذه الآية الأولى. وكما لاحظتم فيها، في هذه الآية، ميراث عمودي النسب، الأصول والفروع، فيها ميراث عمودي النسب الأصول والفروع، الأصول الآباء والأجداد وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا. فهذه فيها ميراث عمودي النسب، الأصول أصول الميت وفروع الميت. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن، أي الزوجات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. هذه الآية الثانية فيها ميراث الأزواج والزوجات، وميراث الإخوة لأم، فيها ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة لأم، هذه الآية الثانية. ثم الآية الثالثة والرابعة ليس فيها قسمة مواريث، ذكرها الشيخ ويشير إليها بعض أهل العلم، لأن فيها تأكيد على الأخذ بماذا؟ بهذه الأحكام، تلك حدود الله، هذه حدود حدها الله وأمر بالتزامها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالآيتان فيهما ماذا؟ فيما حث على لزوم الحدود والتمسك بها وعدم تعديها، والتحذير من ماذا؟ من المعصية والمخالفة. وهي عامة، عامة في الطاعات وعامة في المعاصي، ويدخل في ذلك الحدود التي تتعلق بالفرائض وقدرها، لأنها ذكرت بعدها مباشرة، لأنها ذكرت بعدها مباشرة. فإذا قول تلك حدود الله لها تعلق بهذه الأحكام، أحكام المواريث. ثم الآية الخامسة التي ختمت بها السورة، سورة النساء، وهي قوله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، يبين الله لكم أن تضلوا. انتبه لهذه، ختم بها هذا البيان، إهماله، تضييعه، عدم الأخذ به، الحيف في تطبيقه، هذا كله من ضروب ماذا؟ الضلال، كله من ضروب الضلال ومن التعدي لحدود الله. وهذا فيه تأكيد على هذا العلم وأهميته، وأهمية العناية به. الآية الأخيرة من سورة النساء جاءت مشتملة على ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وهؤلاء هم أصحاب الفروض، هؤلاء هم أصحاب الفروض الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. ما معنى الفرائض؟ هذه اللي سمعناها في الثلاث آيات، هذه التي سمعناها في الثلاث آيات هي الفرائض. ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، معنى قوله الفرائض أي المقدرة في كتاب الله، المقدرة في كتاب الله، وهي ستة فرائض، لو تأملتها تجدها ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والسدس، ستة، وكل بين في الآيات ما يستحق، من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق الثمن، من يستحق الثلث، من يستحق الثلثان، هذا كله مبين في الآيات. إذن قول ألحق الفرائض بأهلها أي الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وأيضا يدخل في هذا ما جاء به القرآن، ما جاء به القرآن من الإرث بغير تقدير، بغير تقدير، لأن هذه الآيات أيضا فيها إرث بغير تقدير، للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا. ففي حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم، إذا كانوا ذكورا وإناثا، مر معنا في الآيات، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تفاصيل له وذكر أمثلة عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، سيأتي بيانه عند المصنف، وهو يعد أصلا في قسمة المواريث، يعد هذا الحديث أصل في قسمة المواريث مع الآيات التي تقدم ذكرها، مع الآيات التي تقدم ذكرها. الآيات التي في تلخيص لما سبق، الآيات التي في التي فيها قسمة المواريث ثلاث: الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، هذه فيها ميراث من؟ عمودي النسب، أصول الميت وفروعه، الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي أولها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخرها، هذه فيها ميراث الأزواج والزوجات، وميراث الإخوة لأم، ميراث الإخوة لأم. والآية الأخيرة التي ختمت بها سورة النساء المبدوءة بقوله يستفتونك، هذه فيها ميراث الإخوة الأشقة وميراث الإخوة لأب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تفاصيل نافعة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فجعل الله تعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أعد.
قال رحمه الله: فجعل الله تعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله يقول: فجعل الله الذكور والإناث، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب، من أولاد الصلب يعني أبناء الميت، أبناء الميت وبنات الميت، وأولاد الابن. أما أولاد البنات ليس لهن نصيب في الميراث، أولاد البنات ليس لهن نصيب في الميراث، وإنما أولاد الابن. وأولاد الابن إنما يرثون عند عدم وجود الابن، لأن الابن إن كان موجودا حجبهم. فأولاد الميت من الصلب الذكور والإناث، وأولاد الابن وكذلك الإخوة الأشقاء إذا اجتمعوا، يعني كان الميت مات ميت وله أبناء وبنات، أو مات ميت وليس له أبناء وبنات، له أبناء أبناء وبنات أبناء وبنات أبناء، أو مات ميت ليس له ذلك، له إخوة أشقاء وأخوات شقيقات، أو مات ميت وليس له ذلك، له إخوة لأب، له إخوة لأب وأخوات لأب، إذا اجتمعوا على هذا على هذه الصفة ماذا يكون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يدل عليه آيتين فيما مر معنا. الأولى قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يتعلق بمن؟ بالأبناء وأبناء الأبناء، بالأبناء والبنات إذا اجتمعوا، وأبناء الأبناء وبنات الأبناء إذا اجتمعوا في حال عدم وجود الأبناء والبنات. والآية الثانية في خاتمة السورة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه من هم؟ من هم الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فحكمهم آخر، جاء في الآية الثانية، حكمهم آخر جاء في الآية الثانية. ولهذا قال الشيخ: أو لغير أم، استثناهم هنا، لأن الإخوة لأم إذا اجتمعوا يعني مات ميت ليس له إلا ماذا؟ إخوة وأخوات لأم، إخوة وأخوات لأم، ليس له أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب، وإنما مات عن إخوة لأم وأخوات لأم. هل هذه الحالة مثل هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، لأن الله قال في الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. وهذه أيضا ستأتي عند الشيخ، لأن لفظ التشريك، لفظ التشريك يقتضي ماذا؟ نعم، التسوية. لفظ التشريك قال هم شركاء، لفظ التشريك يقتضي التسوية. إذا لو مات ميت عن إخوة وأخوات لأم، إخوة وأخوات لأم، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الأبناء وأبناء الأبناء والأخوة الأشقة والإخوة لأب، هؤلاء كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة لأم فإنهم يرثون المال الإخوة والأخوات بالسوية، الذكور والإناث يأخذون نصيبا متساويا، لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. قال فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، يقتسمون المال. صفة اقتسامه تأتي للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم يسوى بين الذكور والإناث لقوله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول يقتسمون المال وما أبقت الفروض، يقتسمون المال إن كانوا وحدهم ما معهم أصحاب فروض، أما إذا كان معهم أصحاب فروض فما أبقت الفروض يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الحالة الأولى رجل مات عن أبناء وبنات فقط وليس هناك ورثة آخرون، هؤلاء يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن مات رجل عن زوجة، مات رجل عن زوجة وأبناء وبنات، هؤلاء ورثته زوجة وأبناء وبنات. الزوجة كم لها؟ الزوجة كم لها؟ لأن في فرع وارث مر معنا في الآية، لها الثمن والباقي يأخذه الذكور والإناث من أبناء الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
يقول وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، الذكور من المذكورين أي الذين تقدم ذكرهم الأبناء أو أبناء الأبناء أو الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، أن الذكور المذكورين يأخذون المال إذا انفردوا أو ما أبقت الفروض، أو ما أبقت الفروض. ودليل ذلك كل حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس المتقدم ألحقوا، يقول عليه الصلاة والسلام الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيأخذون المال أو ما أبقت الفروض. نعم.
قال رحمه الله وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
هذا الآن في حالة عدم وجود أبناء، هذا في حالة عدم وجود أبناء، إن كانوا إناثا ليس معهم ذكور، إن كان الورثة بنات إناث ليس معهم ذكور، ففي هذه الحالة إن كانت بنت واحدة، إن كانت بنت واحدة لها النصف مثل ما مر معنا في الآية، وإن كانت واحدة فلها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان كما تقدم في الآية، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن ثلث ما ترك. هذا في حالة ماذا؟ في حالة عدم وجود الأبناء. أما في حالة وجود الأبناء تقدم الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله وإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين،
وكذلك
الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
نعم. يقول وإذا كانت بنت، إذا كانت بنت يعني إذا كانت الوارثة بنت وبنت ابن، إذا كانت الوارثة بنت وبنت ابن أو بنات ابن الحكم واحد، بنت ابن أو بنات ابن الحكم واحد. فللبنت النصف، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة ماذا؟ الثلثين. ما هما الثلثان؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. فتأخذ بنت الابن في هذه الحالة أو بنات الابن إذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة، إذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة، فتأخذ البنت النصف هذا ميراثها، وتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. لكن لو كانت بنتان، لو كانت بنتان أو أكثر ومعهم بنت ابن أو بنات ابن، هل يرثن شيء؟ لا يرثن. لماذا؟ لأن الثلثان استغرق في البنات أو البنتين كما سيأتي. وهذا الحكم جاء في حديث، هذا الحكم جاء في حديث في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل رضي الله عنه عن يعني عن ميت ترك ابنه، ترك ابنة وابنة ابن وأخت، سئل عن ذلك فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس الذي هو ماذا؟ تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. والحديث له قصة، والحديث في صحيح البخاري. السائل عن هذه المسألة أولا ذهب إلى أبي موسى الأشعري، السائل ذهب أولا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، استفتى في هذه المسألة. فقال أبو موسى رضي الله عنه للابنة النصف، للابنة النصف وللأخت النصف، وللأخت النصف. وأتي عبد الله بن مسعود، هكذا يقول أبو موسى الأشعري، يقول وأتي عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعني، سيتابعني ماذا؟ يعني يوافقني في هذا الحكم. فذهب السائل وأتى عبد الله بن مسعود فأخبره، أخبره بما أجابه أبو موسى وبما قال له. فقال عبد الله بن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعته في هذه المسألة قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والحديث في البخاري. لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس الذي هو تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. فأتى السائل إلى أبي موسى، أتى السائل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأخبره بجواب ابن مسعود، أخبره بجوابه وأخبره بما قال. فقال لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر، لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر، أو ما دام هذا الحبر فيكم. إذن هذه المسألة إذا كان مات عن بنت وبنت ابن، إذا مات عن بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لكن لو مات عن بنتين، لو مات عن بنتين أو أكثر من بنتين وبنت ابن أو بنات ابن ليس لهن شيء. لماذا؟ لأن البنات استغرقنا واستوعبنا الثلثين. قال وكذلك الأخوات الشقيقات مثلها تماما. الأخوات الشقيقات متى هذا؟ في حال عدم وجود البنات. الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة. الكلالة أي آية الكلالة الأولى ولا الأخيرة؟ نعم الأخيرة، لأن الأولى وإن كان رجل يورث كلالة هذا في مرث الإخوة لأم، وهنا الكلام على الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب. يقول وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة. ما معنى في الكلالة؟ قال إذا لم يكن له ولد ولا والد. إذا لم يكن له ولد يعني من صلبه الابن المباشر، أو ولد ولد، أو ولد الابن ولا والد، هذا يتناول الآباء والأجداد وإن علوا. ويقال الكلالة، قال لهؤلاء الكلالة، يقولون من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، أي أن من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه يتكللون الميت من جوانبه، يتكللون الميت من جوانبه. الكلالة الميت الذي يموت ليس له أصول ولا فروع، لا آباء وأجداد ولا أبناء وأبناء أبناء، هذا يقال له كلالة، يقال له كلالة. كذلك الإخوة الشقيقات يقول واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد. إذا لم يكن له ولد ولا والد، نأخذ المسألة مثل ما سبق في البنات، ولا في المسألة السابقة إذا كانت بنت وبنت ابن. الآن لو مات عن أخوات شقيقات، أخوات شقيقات وأخوات لأب، وأخوات لأب، هل للأخوات لأب شيء؟ لماذا؟ لأن الأخوات الشقيقات استغرقنا ماذا؟ الثلثين. لكن لو كانت أخت واحدة شقيقة، واحدة شقيقة، والميت أخوات لأب، وللميت أخوات لأب وواحدة شقيقة، الشقيقة كم لها؟ مرة معنا لها النصف، لها النصف، بقي تكملة الثلثين يعطى لمن؟ للأخت لأب أو للأخوات لأب، للأخت لأب أو الأخوات لأب. قال وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، مثل ما أشرت، إذا مات عن شقيقة، إذا مات عن شقيقة وأخت أو أخوات لأب، إذا مات عن شقيقة واحدة وأخت أو أخوات لأب، فالشقيقة لها كم؟ النصف، والأخت لأب أو الأخوات لأب لهن ماذا؟ السدس، تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. نعم.
قال رحمه الله وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. وكذلك
نعم لعله يؤجل، لأن ما بقي يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تحت باب الهبة والعطية والوصية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا لفظ حديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أمران ثابتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام يتعلقان بالهدية. الأول قبوله عليه الصلاة والسلام الهدية، يقبل الهدية ممن أهداه ولو كانت يسيرا، ولو كانت شيئا يسيرا. بل ثبت عنه كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ولو أهدي لي ذراع أو كراع لقبلته. وثبت عنه كما في الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، أي أن هذا من أسباب المحبة. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، إذا أهديت إليه هدية قبلها ولو كانت شيئا يسيرا. والأمر الثاني يثيب عليها، الأمر الثاني يثيب على الهدية، أي يثيب من أهداه. ومعنى يثيب عليها أي أنه يجزي المهدي بهدية، فإذا أهداه أحد هدية أهداه النبي عليه الصلاة والسلام هدية. هذا معنى الإثابة، هذا معنى الإثابة، يثيب عليها أي يجزي المهدي. فإذا أهداه أحد هدية أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تحقيق لمعنى الحديث: تهادوا، يعني تهدي لأخيك وأخيك أيضا يهدي لك. فهذا التهادي مما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم.
قال رحمه الله: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك.
هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة مبنية على الحديث الذي ذكره، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث يدل كما ذكر الشيخ رحمه الله أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، أن يتملك من مال ولده ما شاء، لأن الولد والمال الذي عند الولد كلها بنص النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه، الولد والمال الذي عنده كل ذلك لأبيه، قال أنت ومالك لأبيك. والسبب في ذلك أن الأب هو سبب وجود الولد، أن الأب سبب وجود الولد وسبب وجود الابن، والابن سبب وجود المال، والابن سبب وجود المال، فصار بذلك للوالد حق في المال، للوالد حق في المال إن احتاج فيأخذ بقدر حاجته، إن احتاج يأخذ بقدر حاجته، لأن قول أنت ومالك لأبيك ليس المراد إباحة مال الولد مطلقا للوالد، ليس المراد إباحة مال الولد مطلقا للوالد حتى يستأصل الوالد مال ولده كله بدون حاجة من الأب إلى المال، ولهذا ليس له أن يأخذ من مال ولده تكثرا، ليس له أن يأخذ من مال ولده تكثرا، وإنما يأخذ لحاجة في حدود الحاجة. والحديث له قصة، حديث له قصة، وهي أن يروي عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه، فقال يا رسول الله إن هذا، يقصد والده، قد احتاج مالي، قد احتاج مالي، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فإذا احتاج الوالد مال ولده يأخذ منه ما شاء، لكن ليس له أن يأخذ مطلقا دون حاجة. ولهذا العلماء رحمهم الله ذكروا شروط، ذكروا شروطا، قالوا للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ثم ذكروا شروطا ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، وهي ثلاثة شروط، وهي ثلاثة شروط. الأول قال ما لم يضره، هذا الشرط الأول، ما لم يضره، يعني ما لم يضر الوالد ولده، ودليل ذلك الحديث الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. والشرط الثاني قال ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، يعني ما يأخذ من مال الولد ويعطيه ماذا؟ لولد آخر، لأنه تقدم معنا منع تخصيص أحد الولد بشيء من المال، فهذا مثله، سواء من مال الوالد يخص ولدا أو يأخذ من مال الولد ويخص ولدا، وهذا مما يحدث في النفوس شيئا، ويوجد بين الأبناء عداوة، ويوجد بين الأبناء عداوة، قد قال وهو خلاف العدل: اتقوا الله واعدلوا، في هذا المقام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والشرط الثالث قال ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، ما لم يعطيه لولد آخر، والثالث ما لم يكن بمرض موت أحدهما، ما لم يكن بمرض موت أحدهما، لأن الإنسان في مرضه المخوف، وهذه مسألة مرت علينا، الإنسان في مرضه المخوف لا يملك إلا ماذا مرت معنا، لا يملك إلا الثلث، وأيضا لغير الوارث لا يملك إلا الثلث كحد أقصى، الثلث والثلث كثير كما جاء في الحديث، وأن يكون لغير الوارث لأنه لا وصية لوارث. فإذا هذه ثلاث شروط للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بدليل أنت ومالك لأبيك، لكن بهذه الشروط ما لم يضره، ما لم يعطي المال لولد آخر، ما لم يكن بمرض موت أحدهما، ما لم يكن بمرض موت أحدهما. ومثل هذا الحديث أنت ومالك لأبيك ما جاء في سنن الترمذي وحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وهذا يفيد أن قول أنت ومالك لأبيك يتناول الإناث والذكور، الأبناء الأولاد من الإناث والذكور، أنت ومالك لأبيك. هنا قال وإن أولادكم من كسبكم، والولد إذا أطلق يشمل الأنثى والذكر، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
هذا الحديث حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه مشروعية الوصية، فيه مشروعية الوصية وفيه الحث عليها، الحث على الوصية. يقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا حث على الوصية، وحث على ماذا؟ على كتابتها، لأن الكتابة تحفظ، الكتابة تحفظ، فحتى على الوصية وحتى أيضا على كتابتها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يدل على مشروعية الوصية وعلى الحث على كتابتها، وعلى الحث على كتابتها. والوصية من حيث هي مستحبة، الوصية من حيث هي مستحبة، لكنها تكون واجبة في أحوال، من حيث هي مستحبة يستحب للإنسان أن يوصي، أن يكتب وصية يستحب له ذلك، يوصي أهله وولده بالخير وطاعة الله عز وجل والمحافظة على الصلوات والتآلف والتعاون إلى غير ذلك، هذا مستحب أن يوصي الإنسان. وأيضا أن يوصي إذا كان عنده مال مثل ما سيأتي أن يوصي بشيء من ماله فيما دون الثلث لغير الورثة، فهذا مستحب، لكنها تجب في أحوال، لكنها تجب في أحوال إذا كان هناك دين، إذا كان هناك دين له أو عليه حقوق في الذمة، في ذمته للناس أو في ذمة الناس له، أو كان هناك أقيام بيوع، مثلا اشترى من شخص سلعة وما وفاه القيمة، أعطاه نصف القيمة وقال له القيمة بعد شهر أو بعد سنة الباقي، يكتب لفلان في ذمتي 20,000 ريال بقية قيمة السلعة الفلانية، لأن لو مات في هذه الأثناء تحفظ هذه الكتابة الحقوق، تحفظ هذه الكتابة حقوق الإنسان. أو أشياء مودعة عنده أو له عند الآخرين، فيكتب ذلك، يقول لفلان عندي وديعة المال الذي في الدولاب الفلاني في الرف الفلاني في المكان الفلاني هذا لفلان ليس لي، هذا وديعة. لأنه لو لم يكتب ذلك ومات الورثة يأخذونه ميراث ويعتبرونه ميراث من تركة الوالد مما ترك والدهم لهم، فإذا كتب حفظ هذا الحق. فإذا إذا كان هناك ديون أو كان هناك ودائع أو أقيام بيوع أو نحو ذلك، سواء كانت له أو عليه، سواء كانت له أو عليه، فهذه كلها تجب كتابتها، هذه كلها تجب كتابتها حفظا للأموال وإبراء للذمة، حفظا للأموال وإبراء للذمة، وأيضا لئلا يقع خصومة بين الورثة وبين أصحاب الأموال، لئلا يقع خصومة بين الورثة وبين أصحاب الأموال. قد يأتي أصحاب الأموال يطلبون شيئا وقد يقول ورثة ما ذكر الوالد ولا أوصى ولا كتب شيء، ما الذي يثبت لنا أن للوالد؟ فربما أكلوا مال غيرهم مالا لا يستحقونه. فإذا هذه فيها حفظ للأموال وإبراء للذمة وقطع أيضا لخصومة قد تقع بين الورثة وبين أصحاب الأموال. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة.
قال: وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لأن هذا يتعلق بالوصية، هذه مسألة تتعلق بالوصية. فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا وصية لوارث، أنه لا وصية لوارث، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني أعطى كل وارث نصيبه الذي يستحقه. وسيأتي معنا في الباب الذي بعده المواريث، وأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه، وهذا معنى قوله في الحديث: أعطى كل ذي حق حقه. نزلت آيات في كتاب الله عز وجل فيها قسمة المواريث، قسمة المواريث، قسمة التركة، وإعطاء كل ذي حق حقه. فالله أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. معنى ذلك أن الوارث يأتيه حقه من ماذا؟ يأتيه ميراث قسمه الله له، يأتيه ميراثا قد قسمه الله سبحانه وتعالى له. فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. الآن لو قدر أن الأب أوصى لأحد الأبناء، أوصى لأحد الأبناء بمال، أو يعني أوصى مثلا زوجته أو نحو ذلك، فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، أي أنها لا تصح، أي أنها لا تصح، هذه الوصية لا تصح ولا تكون نافذة، هذه الوصية لا تصح ولا تكون نافذة، إلا إذا أجاز ذلك الورثة، إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون مثل ما تقدم معنا. ما معنى إجازتهم؟ التنازل، تنازل، لأنهم لهم نصيب في ذلك، فإذا تنازلوا عن نصيبهم فإنها تنفذ حينئذ. أما إذا لم يجزها الوصية فإنها لا تصح، لا تصح. إذن لا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون بالتنازل عن نصيبهم، بالتنازل عن نصيبهم. وأما القصر، الآن عرفنا المرشدون، الورثة المرشدون كبار وعقلاء يفهمون، لكن إذا كان هناك أطفال ورضع وصغار ولهم نصيب في الميراث، هؤلاء أيضا لا يهمل حقهم، لا يهمل حقهم. ولهذا قال أهل العلم: أما القصر فيبقى حقهم، أما القصر فيبقى حقهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو يأخذوا حقهم، يحفظ النصيب الذي لهم. الكبار المرشدون تنازلوا فينفذ ذلك، لكن القصر الصغار هؤلاء يحفظ الحق الذي لهم، فإذا كبروا ورشدوا صاروا مرشدين عقلاء مميزين يدركون، إذا وصلوا إلى هذا يقال لهم: هناك وصية للوالد صفتها كذا، وإن أجازوها نفذت وإلا أخذوا حقهم. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال.
أيضا هذه مسألة أخرى تتعلق بالوصية، مسألة أخرى تتعلق بالوصية. هذا الذي يريد أن يوصي ببعض ماله، ثلث المال أو ربع المال أو خمس المال، هذا الذي يريد أن يوصي لابد أن ينظر في حال ماذا؟ في حال الورثة وحال المال الذي عنده، فلا تخلو حاله من أمرين: إما أن يكون قليل المال وورثته بحاجة، إما أن يكون قليل المال وورثته بحاجة إلى هذا المال. فإذا كان قليل المال فماذا ينبغي عليه؟ قال: ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء الورثة ألا يوصي بأي شيء من ماله، يترك المال كله ماذا؟ للورثة، لأنه قليل وهم بحاجة إليه، لأن المال قليل والورثة بحاجة إليه. بل يدع التركة كلها للورثة، لا يوصي بشيء ولا بقليل. لماذا؟ لأن المال قليل والورثة بحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس، يمدون أكفهم للناس يسألونهم. هذا قليل المال وورثته بحاجة. أما من له مال كثير، من له مال كثير ووارثه غير محتاج، يعني المال زائد عن حاجة الورثة، وسيأتيهم نصيب وافر من ماله يكفيهم ويزيد عن حاجتهم. من له مال كثير ووارثه غير محتاج، فالمستحب في حقه أن يوصي، المستحب في حقه أن يوصي. قال عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ترك خيرا، خيرا المراد به المال الكثير، المراد به المال الكثير. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يتكففون الناس، معنى عالة يعني فقراء، ومعنى يتكففون الناس أي يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. فإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن عندما يريد أن يوصي لابد أن ينظر في المال، وينظر في ماذا؟ في حال الورثة. إن كان قليل والورثة بحاجة إليه لا يوصي بشيء، وإن كان المال كثير وزائد عن حاجة الورثة فله أن يوصي، لكن لا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، هذا يفيد أن قول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، هذا يفيد أن ترك الوصية خير للرجل من أجل أن يبقى مال للورثة المحتاجين. في هذه الحالة خير له أن يترك الوصية، وهذا وجه الشاهد من الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: متى كان المال المتروك لا يفضل عن الورثة؟ ما معنى لا يفضل؟ لا يزيد عن حاجة الورثة. لم تستحب الوصية لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. مراعاة حال الورثة، كما أنه في ترك الوصية مطلقا فالتقليل منها أيضا، يعني عندما يوازن الأمور يجد أنه يحسن أن لا يوصي إلا بخمس المال أو سدس المال أو عسر المال، يوازن الأمور ينظر فيه، أو يتبين له أن الأولى أن لا يوصي بشيء من ماله، لأن المال ما يغطي حاجة الورثة. فإذا هذه معتبرة أيضا، ينظر في مقدار ما يوصي به إن كان يريد أن يوصي، بالنظر إلى حال من؟ إلى حال الورثة، إما بالثلث وهو كثير كما قال عليه الصلاة والسلام، أو الربع أو الخمس أو السدس، ينزل حسب الحاجة. فائدة في هذا الحديث أختم بها ولا علاقة لها بالموضوع، قوله: إنك انتذر ورثتك أغنياء، هذا في حث على العمل، انتذر ورثتك أغنياء، اعمل واكتسب وافتح لك أبواب للعمل، لأنك ما تذر ورثتك أغنياء إلا بماذا؟ إلا بهذا. فهذا في حث للشاب وغيره أن يفتح لنفسه أبواب للعمل، أبواب للعمل، للتجارة، لاكتساب المال، من أجل إذا جاء يومه وتوفاه الله عز وجل يكون ترك لورثة من أهل وولد وغيره مال يكفيهم حاجتهم ويسد حاجتهم ولا يتكففون الناس من بعده. فهذا في حث على العمل، هذا الحديث في حث على العمل واكتساب المال. نعم.
قال رحمه الله: كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال رحمه الله: كتاب المواريث. وعرف هذا العلم بأنه قسمة التركة بين مستحقيها، قسمة التركة بين مستحقيها، المستحقون هم الورثة، هم الورثة. إذن علم المواريث أو كتاب المواريث هو الفقه، هو الفقه المتعلق بتركة الميت، الفقه المتعلق بتركة الميت، وما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. هذا هو علم المواريث، ويقال له علم الفرائض. إذن هو باب من أبواب الفقه، باب من أبواب الفقه يتعلق بالتركة، تركة الميت، كيف توصل لمستحقيها، كيف يعطى كل ذي حق حقه من تركة الميت. هذا هو العلم، وهو علم الناس بحاجة إليه، الناس بحاجة إليه، لا يزال في يكاد يكون في كل يوم يتوفى أناس وتركوا أموال، والأموال هذه تحتاج إلى أن تقسم، وهذا باب يحتاجها الناس حاجة، يعني حاجة ضرورية. ولهذا يعد هذا العلم من فروض الكفاية، يعد هذا العلم من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تخلى عنه الجميع أثموا جميعا. فالأمة لا تزال بحاجة إلى نفر منهم يفقه هذا العلم علم الفرائض فقها صحيحا دقيقا حتى يقوم بهذا الواجب وهذا المطلب العظيم الذي وقسمة التركة بين مستحقيها. قسمة التركة بين مستحقيها. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله الآيات. وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث، فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث وذكرها وذكرها مفصلة بشروطها.
نعم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأصل في هذا العلم، الأصل في هذا العلم علم المواريث، أن الأصل فيه خمس آيات في سورة النساء، خمس آيات في سورة النساء وحديث ابن عباس. هذه الآيات الخمس تعد أصلا وهي المرجع في هذا العلم، لأن فيها الفروض التي قدرها الله عز وجل. حديث ابن عباس قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها. ما المراد بالفرائض؟ يعني المقدرة في كتاب الله. ألحق الفرائض بأهلها أي المقدرة في كتاب الله، أي في هذه الآيات. والآيات التي فيها التقدير ثلاث آيات، وآيتين فيها حث على لزوم الأحكام، هذه الأحكام والتقيد بها وعدم تعديها وتجاوزها، وبيان ثواب من أطاع والتزم، والتحذير من وبيان عقاب من عصى وخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال: والأصل فيها قول الله عز وجل في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى. وكما لاحظتم فيها في هذه الآية ميراث عمودي النسب، الأصول والفروع، فيها ميراث عمودي النسب الأصول والفروع، الأصول الآباء والأجداد وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا. فهذه فيها ميراث عمودي النسب، الأصول أصول الميت وفروع الميت. الآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن أي الزوجات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه الآية الثانية فيها ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة لأم، فيها ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة لأم، هذه الآية الثانية. ثم الآية الثالثة والرابعة ليس فيها قسمة مواريث، ذكرها الشيخ ويشير إليها بعض أهل العلم لأن فيها تأكيد على الأخذ بماذا؟ بهذه الأحكام، تلك حدود الله، هذه حدود حدها الله وأمر بالتزامها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالآيتان فيهما ماذا؟ فيما حث على لزوم الحدود والتمسك بها وعدم تعديها، والتحذير من ماذا؟ من المعصية والمخالفة، وهي عامة، عامة في الطاعات وعامة في المعاصي، ويدخل في ذلك الحدود التي تتعلق بالفرائض وقدرها، لأنها ذكرت بعدها مباشرة، لأنها ذكرت بعدها مباشرة. فإذا قول تلك حدود الله لها تعلق بهذه الأحكام، أحكام المواريث. ثم الآية الخامسة التي ختمت بها السورة، سورة النساء، وهي قوله سبحانه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، يبين الله لكم أن تضلوا. انتبه لهذه، ختم بها هذا البيان، إهماله، تضييعه، عدم الأخذ به، الحيف في تطبيقه، هذا كله من ضروب ماذا؟ الضلال، كله من ضروب الضلال ومن التعدي لحدود الله. وهذا فيه تأكيد على هذا العلم وأهميته، وأهمية العناية به. الآية الأخيرة من سورة النساء جاءت مشتملة على ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، ميراث الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وهؤلاء هم أصحاب الفروض، هؤلاء هم أصحاب الفروض الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها. ما معنى الفرائض؟ هذه اللي سمعناها في الثلاث آيات، هذه التي سمعناها في الثلاث آيات هي الفرائض، ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها. معنى قوله الفرائض أي المقدرة في كتاب الله، المقدرة في كتاب الله، وهي ستة فرائض، لو تأملتها تجدها ستة، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث والسدس، ستة، وكل بين في الآيات ما يستحق، من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق الثمن، من يستحق الثلث، من يستحق الثلثان، هذا كله مبين في الآيات. إذن قول ألحق الفرائض بأهلها أي الفرائض المقدرة في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. وأيضا يدخل في هذا ما جاء به القرآن، ما جاء به القرآن من الإرث بغير تقدير، بغير تقدير، لأن هذه الآيات أيضا فيها إرث بغير تقدير، للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، ففي حال اجتماع الأولاد والإخوة لغير أم إذا كانوا ذكورا وإناثا مر معنا في الآيات فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تفاصيل له وذكر أمثلة عليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر, سيأتي بيانه عند المصنف, وهو يعد أصلا في قسمة المواريث, يعد هذا الحديث أصل في قسمة المواريث مع الآيات التي تقدم ذكرها, مع الآيات التي تقدم ذكرها. الآيات التي في تلخيص لما سبق, الآيات التي في التي فيها قسمة المواريث ثلاث. الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم, هذه فيها ميراث من؟ عمودي النسب, أصول الميت وفروعه, الآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا, هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي أولها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخرها, هذه فيها ميراث الأزواج والزوجات وميراث الإخوة لأم, ميراث الإخوة لأم. والآية الأخيرة التي ختمت بها سورة النساء المبدوءة بقوله يستفتونك, هذه فيها ميراث الإخوة الأشقة وميراث الإخوة لأب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى تفاصيل نافعة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فجعل الله تعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال, وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أعد.
قال رحمه الله: فجعل الله تعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال, وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله, يقول: فجعل الله الذكور والإناث, فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب, من أولاد الصلب يعني أبناء الميت, أبناء الميت وبنات الميت, وأولاد الابن. أما أولاد البنات ليس لهن نصيب في الميراث, أولاد البنات ليس لهن نصيب في الميراث, وإنما أولاد الابن. وأولاد الابن إنما يرثون عند عدم وجود الابن, لأن الابن إن كان موجودا حجبهم. فأولاد الميت من الصلب الذكور والإناث, وأولاد الابن وكذلك الإخوة الأشقاء إذا اجتمعوا, يعني كان الميت مات ميت وله أبناء وبنات, أو مات ميت وليس له أبناء وبنات, له أبناء أبناء وبنات أبناء وبنات أبناء, أو مات ميت ليس له ذلك, له إخوة أشقاء وأخوات شقيقات, أو مات ميت وليس له ذلك, له إخوة لأب, له إخوة لأب وأخوات لأب, إذا اجتمعوا على هذا على هذه الصفة ماذا يكون للذكر؟ مثل حظ الأنثيين. هذا يدل عليه آيتين فيما مر معنا. الأولى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, هذا يتعلق بمن؟ بالأبناء وأبناء الأبناء, بالأبناء والبنات إذا اجتمعوا, وأبناء الأبناء وبنات الأبناء إذا اجتمعوا في حال عدم وجود الأبناء والبنات. والآية الثانية في خاتمة السورة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه من هم؟ من هم الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأب. أما الإخوة لأم فحكمهم آخر, جاء في الآية الثانية, حكمهم آخر جاء في الآية الثانية. ولهذا قال الشيخ: أو لغير أم, استثناهم هنا, لأن الإخوة لأم إذا اجتمعوا يعني مات ميت ليس له إلا ماذا؟ إخوة وأخوات لأم، إخوة وأخوات لأم، ليس له أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة أشقاء ولا إخوة لأب، وإنما مات عن إخوة لأم وأخوات لأم. هل هذه الحالة مثل هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، لأن الله قال في الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. وهذه أيضا ستأتي عند الشيخ، لأن لفظ التشريك، لفظ التشريك يقتضي ماذا؟ نعم، التسوية. لفظ التشريك قال هم شركاء، لفظ التشريك يقتضي التسوية. إذن لو مات ميت عن إخوة وأخوات لأم، إخوة وأخوات لأم، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الأبناء وأبناء الأبناء والأخوة الأشقة والإخوة لأب، هؤلاء كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة لأم فإنهم يرثون المال الإخوة والأخوات بالسوية، الذكور والإناث يأخذون نصيبا متساويا، لأن الله قال فإن كانوا أكثر من ذلك يعني الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. قال فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، يقتسمون المال. صفة اقتسامه تأتي للذكر مثل حظ الأنثيين، يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم يسوى بين الذكور والإناث لقوله فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول يقتسمون المال وما أبقت الفروض، يقتسمون المال إن كانوا وحدهم ما معهم أصحاب فروض، أما إذا كان معهم أصحاب فروض فما أبقت الفروض يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الحالة الأولى رجل مات عن أبناء وبنات فقط وليس هناك ورثة آخرون، هؤلاء يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن مات رجل عن زوجة، مات رجل عن زوجة وأبناء وبنات، هؤلاء ورثته زوجة وأبناء وبنات. الزوجة كم لها؟ الزوجة كم لها؟ لأن في فرع وارث مر معنا في الآية، لها الثمن والباقي يأخذه الذكور والإناث من أبناء الميت للذكر مثل حظ، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
يقول وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، الذكور من المذكورين أي الذين تقدم ذكرهم الأبناء أو أبناء الأبناء أو الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، أن الذكور المذكورين يأخذون المال إذا انفردوا أو ما أبقت الفروض، أو ما أبقت الفروض. ودليل ذلك كل حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس المتقدم ألحقوا، يقول عليه الصلاة والسلام الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيأخذون المال أو ما أبقت الفروض. نعم.
قال رحمه الله وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
هذا الآن في حالة عدم وجود أبناء، هذا في حالة عدم وجود أبناء، إن كانوا إناثا ليس معهم ذكور، إن كان الورثة بنات إناث ليس معهم ذكور، ففي هذه الحالة إن كانت بنت واحدة، إن كانت بنت واحدة لها النصف مثل ما مر معنا في الآية، وإن كانت واحدة فلها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان كما تقدم في الآية، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فلهن ثلث ما ترك. هذا في حالة ماذا؟ في حالة عدم وجود الأبناء. أما في حالة وجود الأبناء تقدم الحكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
وكذلك
الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
نعم. يقول: وإذا كانت بنت، إذا كانت بنت يعني إذا كانت الوارثة بنت وبنت ابن، إذا كانت الوارثة بنت وبنت ابن أو بنات ابن الحكم واحد، بنت ابن أو بنات ابن الحكم واحد، فللبنت النصف، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت ماذا؟ الثلثين. ما هما الثلثان؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فتأخذ بنت الابن في هذه الحالة أو بنات الابن إذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة، إذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة، فتأخذ البنت النصف هذا ميراثها، وتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. لكن لو كانت بنتان، لو كانت بنتان أو أكثر ومعهم بنت ابن أو بنات ابن، هل يرثن شيء؟ لا يرثن. لماذا؟ لأن الثلثان استغرقا في البنات أو البنتين كما سيأتي. وهذا الحكم جاء في حديث، هذا الحكم جاء في حديث في صحيح البخاري، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل رضي الله عنه عن ميت ترك ابنه، ترك ابنة وابنة ابن وأخت، سئل عن ذلك فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس الذي هو ماذا؟ تكملت الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. والحديث له قصة، والحديث في صحيح البخاري. السائل عن هذه المسألة أولا ذهب إلى أبي موسى الأشعري، السائل ذهب أولا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، استفتى في هذه المسألة، فقال أبو موسى رضي الله عنه: للابنة النصف، للابنة النصف وللأخت النصف، وللأخت النصف. وأتي عبد الله بن مسعود، هكذا يقول أبو موسى الأشعري، يقول: وأتي عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعني، سيتابعني ماذا؟ يعني يوافقني في هذا الحكم. فذهب السائل وأتى عبد الله بن مسعود فأخبره، أخبره بما أجابه أبو موسى وبما قال له، فقال عبد الله بن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن تابعته في هذه المسألة، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والحديث في البخاري: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس، الذي هو تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. فأتى السائل إلى أبي موسى، أتى السائل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأخبره بجواب ابن مسعود، أخبره بجوابه وأخبره بما قال، فقال: لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر، لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر، أو ما دام هذا الحبر فيكم. إذن هذه المسألة، إذا كان مات عن بنت وبنت ابن، إذا مات عن بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لكن لو مات عن بنتين، لو مات عن بنتين أو أكثر من بنتين وبنت ابن أو بنات ابن، ليس لهن شيء. لماذا؟ لأن البنات استغرقنا واستوعبنا الثلثين. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات، مثلها تماما. الأخوات الشقيقات متى هذا؟ في حال عدم وجود البنات. الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة، الكلالة أي آية الكلالة، الأولى ولا الأخيرة؟ نعم الأخيرة، لأن الأولى وإن كان رجل يورث كلالة هذا في مرأة الإخوة لأم، وهنا الكلام على الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب. يقول: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة. ما معنى في الكلالة؟ قال: إذا لم يكن له ولد ولا والد، إذا لم يكن له ولد يعني من صلبه الابن المباشر، أو ولد ولد، أو ولد الابن ولا والد، هذا يتناول الآباء والأجداد وإن علوا. ويقال الكلالة، قال لهؤلاء الكلالة، يقولون من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، أي أن من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه، يتكللون الميت من جوانبه، يتكللون الميت من جوانبه. الكلالة الميت الذي يموت ليس له أصول ولا فروع، لا آباء وأجداد ولا أبناء وأبناء أبناء، هذا يقال له كلالة، يقال له كلالة. كذلك الإخوة الشقيقات، يقول واللاتي لأب في الكلالة، إذا لم يكن له ولد ولا والد، إذا لم يكن له ولد ولا والد. نأخذ المسألة مثل ما سبق في البنات، ولا في المسألة السابقة إذا كانت بنت وبنت ابن. الآن لو مات عن أخوات شقيقات، أخوات شقيقات وأخوات لأب، وأخوات لأب، هل للأخوات لأب شيء؟ لماذا؟ لأن الأخوات الشقيقات استغرقنا ماذا؟ الثلثين. لكن لو كانت أخت واحدة شقيقة، واحدة شقيقة، والميت أخوات لأب، وللميت أخوات لأب وواحدة شقيقة، الشقيقة كم لها؟ مرة معنا لها النصف، لها النصف، بقي تكملة الثلثين يعطى لمن؟ للأخت لأب أو للأخوات لأب، للأخت لأب أو الأخوات لأب. قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة، إذا لم يكن له ولد ولا والد، مثل ما أشرت، إذا مات عن شقيقة، إذا مات عن شقيقة وأخت أو أخوات لأب، إذا مات عن شقيقة واحدة وأخت أو أخوات لأب، فالشقيقة لها كم؟ النصف، والأخت لأب أو الأخوات لأب لهن ماذا؟ السدس تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. نعم.
قال رحمه الله: وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. وكذلك
نعم لعله يؤجل لأن ما بقي، يؤجل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.